هتعلى سل هم وما تخافش ربنا موجود جايبك حي ما بين أمس ما لوش حدود ما تعلى أمس ربنا موجود كحي ما بين أمس وما لوش حدود اطمن روح بطبيب الروح ده الباب مفتوح بابه مش مسدود ويا ريت نهديله لما هتجيله في السوق هيسيله وهيبقى ورود ربنا ما تعلش الهم وما تخافش ربنا موجود حينا بينام من ملوش حدود هتعلش الهم وما تخافش ربنا موجود لك حينا بينام ملوش حدود يا سلام يا هناك كل ما هو إياك عايز جواك وعليك بيسود كان مسؤول عنك على طول الهم يزول والفرح يوم يعمل موت مطالش الهم ربنا موت إله تحيي مبينا إلا ليس حدود طالش الهم وما تخافش ربنا موجود إلهك حي ما بين أمس وما لوش حدود سكين سلم لي على طول مسدود شرق لمحيط عمرك ابني حالا تلاقيه ما بقاش مسدود ربنا موجود حينا بين أمس طالش الهم وما تخافش ربنا موجود وما لوش حدود
الله يعينكم. سؤال بيقول عاوز أعرف اللي مات فين دلوقتي، هنعرف بعد في السماء ولا القصة انتهت بالموت طبعا القصة ما انتهتش بالموت، ده القصة بتبتدي بالموت. يعني احنا في السماء هنتقابل مع بعض وهنبقى حوالين المسيح للأبد، حينئذ نكون كل حين مع الرب. تعبير قاله القديس بولس، عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. احنا بنعزي بعض ان احنا هنتلم في السماء ومفيش موت بعد كده. اذا في تعزية ان احنا هنشوف بعض تاني ونعيش مع بعض تاني، لكن فكرة ان الموت يبقى نهاية، لا طبعا ده كلام يدعو للياس. لكن اللي سبقونا للسماء بسر لا يفهم، يعني ما بيتألموش وما بيتضايقوش، حتى لو لقونا متضايقين ما بيتضايقوش، ما نعرفش ازاي، لان ربنا بيديهم سلام عجيب، وفي الفردوس ما فيش حزن ولا تنهد. هل الفيسبوك ممكن يبقى هو الانتي كرايست؟ لا، الفيسبوك واحدة من حيل الشيطان، لكن ما تنسوش ان الفيسبوك احيانا في ناس بتستخدمه للخير، فما ينفعش الانتي كرايست، مش هيطلع منه حاجة خير. ثانيا الانتي كرايست هيبقى كرايست، هيبقى كرايست لايك، يعني هيبقى بيدعي انه المسيح بشكل واضح صريح، هيجي على الارض ويعمل معجزات والناس تمشي وراه ويضطهد المسيحيين. لكن في ناس مش الارثوذكس، في ناس بتعتقد ان الانتي كرايست ممكن يبقى موفمنت، ممكن يبقى فكره. لا، احنا نميل حسب ما استلمنا من الاباء ان الانتي كرايست الفاينل ده هو شخص يهودي يعلن ان هو المسيح ويعمل معجزات ويضلل الناس ويضطهد المسيحيين بشده. لكن القديس يوحنا قال في رسالته: أنتوا سمعتوا أن ضد المسيح يأتي، وصار اليوم أضداد كثيرون للمسيح. يعني في فكرة many anti Christ، any movement بتشوه لاهوت المسيح تبقى anti Christ. لكن ده مش الانتي كرايست اللي اتكلم عنه بقى المسيح وسفر الرؤيا، يجي في آخر الأيام ويضلل الناس. لكن طول التاريخ في ناس يعني كانت عاوزة تسرق مجد المسيح وتدعي أشياء ضده. عاوزين في المؤتمرات بعد كده يبقى في لقاء للسن من 22 ل 30 سنة، عشان مش بيعرفوا يستفيدوا ويقعدوا مع الكبار. يدرسوها البورد المسؤولين إذا كان دي فقرة مناسبة، حاجة تتبع للشباب فقط، يشوف يمكن لقاء الهاي سكول ولا مفيد، لكن الشباب اللي فوق الهاي سكول ده حاجة تاني. فقرة الترانيم معدومة في مرحلة إعدادي وثانوي في مدرسة الأحد. هم عاوزين ترانيم تناسبهم، أنا للأسف مش شاطر في ترانيم الشباب بالذات بالإنجليش، دي عاوزة ناس عايشين هنا يطلعوا تراتيل أرثوذكسية، وفي خدام كده موهوبين وفي حاجات مناسبة، لكن I believe so much في فقرة التراتيل بالذات للصغيرين لأنها بتحرك مشاعرهم، وممكن شاب صغير ترتيلة تربطه بالمسيح وتعلق في ذهنه. احنا لما كنا شباب كنا بنحب التراتيل كتير، فيعني عاوز أقول الترتيل مش مرفوض في الكنيسة، التسبيحة كلها تراتيل، لكن غالبا التراتيل لها مذاق، يعني ففي مذاق شوية ايه للكبار غير الشباب. ليه مش بترد على كل الأسئلة وتشيلها على جنب؟ عشان في أسئلة بتبقى إما إنها خاصة جداً مش هتفيد الغالبية، وإما إنها دراسية جداً محتاجة إن أنا أكون يعني قدامي مراجع عشان أقول كلام دقيق في بعض الأسئلة. لكن عموماً أنا بحاول أدور على السؤال اللي بيفرق مع الناس كلها، وممكن كل سؤال ياخد ربع ساعة، بس في الحالة دي هناخد أربع أسئلة بس في اليوم. لكن تعلمت من سيدنا البابا شنودة بالذات في آخر أيامه إن السؤال ياخد دقيقة أو دقيقتين عشان يدي فرصة لعشرات الأسئلة. لكن طبيعي يعني يجوز الإجابة غير شافية أو وافية ليك، معلش في كتب وفي مراجع وفي سديهات ممكن تلاقي السؤال متغطي في حتة تاني بشكل أفضل يعني. لكن في أسئلة بتبقى ردها كلمة وغط يعني ردها سريع يعني ممكن يبقى مناسب. هل تجديد البيت تعظم معيشة؟ لا. وهل الشغل حرام؟ هو إيه الحكاية؟ هو أنا سويتها قوي ولا إيه؟ هتشككوني في روحي ليه؟ عشان احنا هنموت كده كده وبيقول كده، فاحنا عايشين مستنيين الموت. لا حبيبي، انت ليك رسالة في الحياة، واحيانا رسالتك تحتاج انك تكون متميز جدا وناجح جدا ويعني اكسلنت في كل حاجة عشان تقدر تقدم المسيح كويس. فالنجاح مطلوب، ولاد ربنا لو فاشلين مش ممكن يقدموا مسيح مظبوط. لازم يكونوا ناجحين ومتميزين، لأن هو ده المنظر اللي بيخلي الناس تبص ليهم وتسألهم عن سبب الرجاء اللي فيهم. فإحنا لا ندعو أبدا الناس للفشل أو التقاعس أو قلة الشغل أو لا، مفاهيم دي كلها مش تبعنا. بس كل واحد في موقعه بيشهد لإلهه بطريقته. جوزي طيب خالص وهادي خالص ومش بيتكلم معانا خالص. أنا صعب علي جوزك ده. هو يا جوز يكون حاول يتكلم قبل كده وبعدين اكتشف إنه إيه، كثيرا ما تكلمت وندمت، فلقى إن السكوت أحلى حاجة. طبعا في ناس سكوتهم بيغيظ، يعني يجوز معاه حق لو هو بسكوته الزيادة بيبقى مستفز. لكن في ناس هادية تتكلم قليل لكن مريحة في طبعه. فكل شيء باعتدال كويس. اللي اختار الجواز لازم يقول كلمتين حتى، يعني مش هينفع يبقى ساكت على طول كده. وفي أسئلة نسيت أقول لك، مش بعرف أقراها أساس. من ضمن الأسئلة اللي بركنها الخط ساعات يبقى صعب. ما تزعلوش، اللي عنده سؤال شخصي نقدر نقعد. هل التبرع بالأعضاء تقبله الكنيسة؟ 100% قبل وبعد الموت، لأنه في بلدكم في تبرع بعد الموت. أنتوا عندكم أدفانتج عننا، يعني إحنا عندنا نتبرع بالدم، نتبرع بالكلية يعني، وبنشجع على كده طالما فيش بيع في الموضوع ده حب. لكن اللي يقدر كمان يترك وصية انه يتبرع بكل اعضائه لحياة الاخرين، دي خدمة جميلة، دي حاجة جميلة قوي. اذا كان المسيح ادانا جسد ودم وقال نعطي اجسادنا للاخرين لو يعني امكننا، لا دي خدمة حلوة ما اظنش الكنيسة تعترض عليها. ليه تقال في سفر أشعياء غلص قلب هذا الشعب؟ ده سؤال حلو بس كتابي يعني دراسي شوي. في أشعياء 6 جزء الحفظ اللي عليكم موجود النص بالطريقة بتاعت غلص قلب هذا الشعب وثقل أذنيه لألا يسمع بأذنيه ويبصر بعينيه ويرجع فأشفيه. لما المسيح له المجد استشهد بالشاهد ده، قالها كما قال أشعياء، لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، آذان يسمعون ولا يفهمون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ. ما قالش غلظ. الفرق هنا ترجم، لأنه أشعياء 6 اللي قدامنا ده نقلا عن العبرية. اليونانية اللي كان بيستشهد بها المسيح 70 كانت منسوب الفاعل للشعب نفسه، قلب هذا الشعب قد غلص. تتلخبطوا، غلص قلب هذا الشعب، كأن مين اللي هيغلص القلب؟ ربنا أو أشعياء، زي ما تكون بقى هتقراها ازاي. طبعا ربنا ما بيديش غلاظة قلب بالمعنى الحرفي، حاش، ربنا ما عندوش شر يديه للناس. لكن هي تفهم انه تركهم لغلاظة قلوبهم اللي قالها بولس بقى على فرعون، من قسوة قلبهم ربنا سلمهم لقسوتهم، سابهم يعنتهم. لكن لما قالها المسيح نفس الشاهد ده، وكان في زمنه بيجيبوا الشواهد من السبعينية، كانت العهد القديم مقروء بالسبعينية أكتر من العبرية القديم، فتقالت إيه؟ لأن قلب هذا الشعب قد غلص. وبنفس المعنى ده بقى قالها بولس وقالها سفر الأعمال، يعني لوقا ذكرها كده وبولس قالها كده، وطبعا ربنا يسوع نفسه قالها كده. إذا خدتها على أنه ربنا غلظ قلبهم، بمعنى تركهم لغلاظة قلبهم، زي أسلمهم الله لذهن مرفوض، يبقى مش ربنا اللي قفل دماغهم، هم من كتر عندهم سابهم لعندهم، فتبقى ممكن تقول هم عاندوا أو ربنا سابهم للعند، نفس المعنى. هل مرسى تعلمت الدرس وسبقت أختها في ملاقات المسيح؟ ممكن تقول كده. في يوحنا بعد كده 10 في حادثة لعازر طلعت استقبلت المسيح قبل أختها، ودار بينها حوار وقالت كلمة حكمة، قال لها أتؤمنين؟ قالت له أنا أعلم أنك أنت المسيح الآتي إلى العالم. فمرسى شهدت شهادة عظيمة، فإحنا ما بيش بنقلل من عظمة مرسى، لحسن فينا زعلت، إنما إحنا بنتعلم يعني إيه نخدم وإحنا فرحانين، وما نبقاش ها لا distracted ولا worried ولا troubled ولا complaining. ده اللي عايزين نتعلمه من الدرس. لكن إحنا مرسى ست عظيمة. كل التبرعات اللي عاوز للايت فور اورفنز بتوصل كلها بالدولار، بتوصل لخدمة مصر، خدمة الفقراء، مش ما يتسحبش منها ولا حاجة. أي شيك للايت فور اورفنز بيوصل. حبيت العطاء لدرجة وصلت 50%. ربنا يبارك لك حبيبي. حاليا أفكاري بتتعبني مش قادر أكمل أكتر. لا ما هو برضو الموضوع مش سبق، يعني إيه إذا كنت واصل ربنا أدك نعمة أنك تعيش 50% وتدي 50% للخير، أشكر ربنا أن أدك كده. مش بالضرورة تنمو بالحرف فتطلع 60 و70. ربنا يوسع عليك، بس هو العطاء مش فلوس بس، عطاء الوقت، الوقت ده غالي جدا، عطاء التفكير في مصلحة الناس، المخ ده لما تفكر في حد ما دي لوحدها عطاء، عطاء الصحة، المجهود نفسه ما ده عطاء. فالموضوع مش فلوس بس، لكن ربنا يعوضك ويكافئك لأنك قدرت توصل لكده، شيء حلو. والحتة دي بالزبط حساسة، لازم ترجع لأب اعترافك برضه، لألا ترتقي فوق ما ينبغي، تكون بتعمل حاجة فوق طاقتك الروحية أو النفسية. الزوج كذاب، يا رب ارحمه، كذاب. ربنا يهديه. بصوا الكذب خطية صعبة، وفي التعاملات الإنسانية الكذب يفسد أي علاقة. You can never trust somebody who is lying. هتعرف تصدقه ازاي بعد كده؟ ففعلا الجواز اللي فيه كذب يعني صعب جدا. وعشان كده حتى one of the signs في الخطوبة، لو انت اكتشفتي ان خطيبك بيكذب مرة واثنين وثلاثة، wait a minute، احسن ما تكمليش، لان الكذب بالذات في ناس بتعتبره حاجة عادية، لا ده غلطة كبيرة قوي، لان اللي يكذب ممكن يعمل اي حاجة، اللي بيكذب وبيستسهل الكذب ممكن يعمل اي حاجة. وفي آية بتقول تهلك كل الناطقين بالكذب، ويقول الكذابون ما يدخلوش السماء. إذن الموضوع ما يتخدش ببساطة. لكن في حاجة مش كذب، في حاجة اسمها حكمة الكلام، أنك ممكن تتسأل سؤال ما تقولش كل حاجة، لأنك لو قلت كل حاجة تعسر الشخص، تتعبه. فأنت ممكن بحكمة تجاوب على سؤال في حدود معينة من غير ما تكذب، ما قلتش ولا حاجة غلط، لكن ما قلتش كل حاجة، وده من حقك. يعني افرض اتنين متخانقين، واحد قاعد يقول لك كلام عزاء على التاني ده وحش قوي، فانت سألته سؤال وقلت له يعني التاني ده ما فيهوش ولا حاجة كويسة، فابتدى يقول ايه هو برضو كويس في كذا وكذا، بعدين رحت قابلت التاني فقال لك بيقول علي ايه؟ تقول له ده بيقول عليك كويس كذا وكذا، ولغيت كل الكلام النيجاتيف، انت كده ما كذبتش. لكن لو قلت له ده بيقول عليك حرامي وبيقول عليك ده، انت كده ايه؟ بوظت الدنيا. يبقى انت بتختار كصانع سلام انك تقول الجزء اللي يرجع السلام الصلح، ومن غير ما تكذب، ما بتقول ما تألفش. فالحكايه عاوزه حكمه في الكلام، والغرض مهم هنا. يا ترى انت بتقول الكلام ده عشان تصالح الناس، عشان تعمل خير، عشان تريح اللي قدامك، ولا انت بتكذب عشان تتجمل او بتغطي على عامله بكذبه؟ الغرض دايما مهم يا احبائي. When did the concept of infinite sin enter the Coptic Church? I'm not sure if you mean the infinite sin, you mean the original sin, the sin of Adam. هو بيقول when did the concept enter the Coptic Church? We do not find it in the Eastern Orthodox Church. Let me tell you one thing. I went to Dr. Maurice Tawadros. I believe in this man. ربنا يديله الصحة. هو أستاذ يوناني وأستاذ عهد جديد وأستاذ كليريكية. قال لي موقف جميل. قال لي في سنة 62 كان هو والبابا شنودة في اليونان وحضروا مؤتمر، وقال لي ساعتها إحنا والإسترن أرثوذكس كل حاجة زي بعض ما عدا طبيعة المسيح، ودي اتفقوا عليها في الثمانينات. دلوقتي الإسترن أرثوذكس تشيرش تشينجد، وغيروا حاجات كتيرة عن اللي كانوا بيقولوها زمان، والمسافة بعدت بين الكنيستين. يعني إيه؟ خلي بالكم الإسترن أرثوذكس وير سايينج ذا أوريجينال سين، ويتكلموا عنها قبل كده زمان. هم غيروا كلامهم في آخر 40-50 سنة. عشان كده مش عاوزين ننبهر بالكنايس وخلاص، عاوزين ندرس عقيدتنا كويس، نقرأ أبائنا كويس، ومش كل ما نبقاش عندنا عقدة إنه إيه أي حد تاني هو أحسن مننا. لا، العالم كله بيبص على الكنيسة القبطية وشايف فيها مجد كبير. إحنا مش بنقول في خطية الخطية الجدية، مش بنقول إحنا كلنا من الشجرة، ما بنقولش كده، لكن بنقول ورثنا الخطية أو الطبيعة المشوهة، الطبيعة الملوثة، ورثنا حالة الخطية، ورثنا موت روحي، مولودين بالخطايا، في الخطايا ولدتني أمي. وكلمة إذ أخطأ الجميع، الدكتور موريس قال أن القبطي في القرن الثالث يؤكد أن كلمة أخطأ الجميع اللي ذكرها بولس في روميا 5 لما بيقول هكذا صار الموت إلى جميع الناس، إذ أخطأ الجميع يعني إذ صار الجميع في حالة خطية. فأكد المفهوم الأبائي بتاع الأوريجينال سين. هما دايما يعترض يقولوا طب أنا ذنبي إيه؟ أتولد بحالة خطية. أيوة، ما هو أنت بني آدم، أنت منسوب للطبع البشري، فما ينفعش تقول أنا ذنبي إيه. ثانين، وأنت عملت إيه عشان تخلص نفسك؟ ما أنت برضو ما عملتش حاجة، ده المسيح خلصك من الخطية الجدية من غير ما أنت تعمل حاجة. فالنهاردة أنت بتقول ذنبي إيه؟ ما أنت مولود كده، مولود في حالة خطية وتحتاج إلى خلاص، وإلا هنعمد الأطفال ليه لو كانوا نستنى قبل ما يموتوا بقى ونعمدهم إذا كانت القضية قضية موت بس؟ لكن لا، إحنا بنعمده من داي وان لأنه في حالة خطية، لأنه في مولود بالمرض الروح حامل للعنة أو حامل للفساد، فبنشفيه من الفساد بالمعمودية. وفي صلوات المعمودية في كلمات كثيرة تؤكد المعنى ده. القضية دي شائكة وبيدور عليها حوار جامد دلوقتي في لجنة التعليم والإيمان، وهيطلع بيها يعني حاجة من المجمع قريب. ليه المسيحيين وحشين مع بعض في الغربة؟ برضو ما تعممش، بلاش التعميم لو سمحتوا. في ناس حلوين قوي بيحبوا ربنا وبيعملوا خير، وفي ناس يعني أنانيين وبيفكروا في نفسه. بلاش الجنراليزيشن، بلاش نقول المسيحيين وحشين أو في الغربة الناس مش حلوة. لا، في ناس كويسين في كل حتة. نقفل الباب لو سمحتوا عشان الصوت. طيب عشان الوقت نقول ترتيلة أمام وناخد موضوع عشان الولاد هيدخلوا الساعة 9 مش كده؟ نفسي كنت تبعتوا أسئلة في الطقس شوية عشان الموضوع عن الطقس، لكن واضح أن أنتوا فاهمين كل حاجة فخلص. نشكر ربنا. أنا ما قلتش حاجة؟ اخترته. يا رب اعمل. اقول لكم موقف حصل. كنا واخدين فريق من الصين جه يزورنا في مصر، منهم ناس اتعمدوا يعني، وبعدين رحنا نسلم على قداسة البابا. هم عشان يفرحوا قداسة البابا حفظوا يا رب اعمل بالصيني، فرايحين يقولوها، فانا وقفت جنب سيدنا بقول له دي ترتيلة يا رب اعمل، فميل عليا طبعا، لازم يميل عليا لانه موضوع. فقال لي مش النشيد القومي بتاعكم؟ فهم ترجموها صيني وبيقولوها صيني. أقولها بالصيني وأنا عارف أقولها عربي لما أقولها صيني. يا رب أعمل من أجل اسمك، ليس لكوني بار في عينك، لتكن عينك مفتوحة وأذنك مصغية، لتكن عينك ذنك مصغية إلى صوتي، تناهد شعبك الدين يا رب انت الإيمان، نشوف خلاصك عليك دوام، حتى لو كان تأتون النار، حتى بحار، حتى لو كان تأتون النار، حتى لو كان في عملك يا فوق الخيال، يا رب أعمل من أجل اسمك، ليس كوني بارون في عينك، لتكن عينك مفتوحة تكن عينك مفتوحة وأذنك مصغية إلى صوتي، تناهد شعبك نترك الجرار عند الأبيار، بسحاص إله جبار، هزم الموت كسر الخوي، هزم الموت كسر القيود، أمين القبر بكل انتصار، يا رب أعمل من مفتوحة وأذنك مصغية، لتكن عينك مفتوحة إلى صوتي، تناهد شعبك ليس لنا، ليس لنا يا رب عيوننا، ارحم شعبك عظيم لطفك، ارحم شعبك عظيم لطفك، وبنعمتك سهل سبلك، يا رب اعمل من أجل لكوني بار في عينك، لتكن عينك مفتوحة وأذنك صغية لتكن عينك بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حلوني يا أبائي. عاوز أكلمكم عن المذبح البديل والتعليم الغريب، سميتها كده يعني حكاية من حكايات العهد القديم اللي يجوز بعضكم مركزش فيها قبل كده، بس لأننا حاسين في تعليم شوية ساعات بتحاول اختراق الكنيسة، عاوز أكلمكم عن التعليم الغريبة عموما وإزاي نتحفظ منها. إيه الحكاية؟ هقرأ نص كده بالعربي وبعدين نبسطه. حكاية: بنى يربعام. مين يربعام؟ يربعام ده العبد اللي كان مطرود وقت سليمان، ولما مات سليمان رجع، ولما رجع راح عام ابن سليمان، كان شخصية ضعيفة، فاتلموا عليه شوية عيال صغيرين كده شباب فخلوا يفقد الناس. أم يربعام انتهز الفرصة وجمع 10 أسباط وأعلن ثورة واستقل، وكان أول انشقاق في مملكة إسرائيل. فبقى يربعام اللي هو مش من عيلة داود خالص، ربعام حفيد داود، لكن يربعام تلخبطوش، يربعام ده إنسان بطال مش كويس. بنى يربعام شاكين في جبل إفرايم وسكن بها، ثم خرج من هناك وبنى فنوئيل بعد ما خد 10 أسباط. وقال يربعام في قلبه، لقى الناس ايه مع 10 أسباط وراح بعام مع 2 يهوذا وبنيامين، الآن ترجع المملكة لبيت داود، إن صعد هذا الشعب ليقربوا ذبائح في بيت الرب في أورشليم يرجع قلب هذا الشعب إلى سيده، إلى راح بعام. حد فهم حاجة؟ أقوله، راح بعام عنده أورشليم وعنده هيكل سليمان، الشعب اليهودي هيحن، هيقولوا عاوزين نعيد زي زمان روح الفصح في الهيكل، فلما ينزلوا من كل الأسباط يحجوا للهيكل هيحنوا، فهيقولوا احنا ليه سبنا بيت داود عيلة داود، ما ملكنا ربعام وإيه، ويرجعوا تاني لربعام. فربعام عاوز يحافظ على ملكه، فلقى ان الناس بعد شوية هتقول فين أيامك يا هيكل سليمان ويا بيت داود، فخاف من دي لأنه عاوز يستقل بال10 أسباط. قال يربعام في قلبه، الآن ترجع المملكة إلى بيت داود، إن صعد هذا الشعب ليقربوا ذبائح في بيت الرب في أورشليم يرجع قلب هذا الشعب إلى سيدهم إلى ربعام ملك يهوذا ويقتلوني، لأنه عمل ثورة عليه، ويرجعوا إلى ربعام ملك يهوذا. فاستشار الملك وعمل عجلي ذهب وقال لهم، كثير عليكم أن تصعدوا إلى أورشليم، هو ذا إله آلهتك يا إسرائيل الذين أصعدوك من أرض مصر. عمل العملة بتاعت إيه؟ فاكرين زمان هارون لما هاود الشعب وعمل عجل ده، ووضع واحدا، بس شوفوا المكر بقى، حط عجل منهم في بيت إيل، هي دي الحتة اللي عاوز أتكلم فيها، وجعل الآخر في دان. بيت إيل دي هنعرفها دلوقتي، دي أول مكان أبونا إبراهيم عمل فيه مذبح، فالمكان ده محبوب عند اليهود وله ذكريات دينية، بس ده أصبح في الجزء التابع لربعام. فحط عجل ذهبي في بيت إيل وعجل ذهبي تاني في دان، عشان اللي نفسه يصلي تعال صلي هنا أو هنا، بس إياك تروح فين؟ هيكل سليمان، عشان إيه؟ يفضلوا، مش مهم يعبدوا مين، مش مهم يعبدوا إيه، المهم ما يروحوش لبيت داود تاني، لأن هو بيفكر في نفسه. وكان هذا الأمر خطيئة، وكان الشعب يذهبون إلى أمام أحدهما حتى إلى دان. دان دي في آخر فلسطين، يعني الناس بقت تسافر مسافة طويلة تطلع لغاية دان فوق في شمال الجليل عشان يعبدوا العجل ولا يروحوش لأورشليم. وبنى بيت المرتفعات وصير كهنة من أطراف الشعب لم يكونوا من بني لاوي. ما هو بقى إيه؟ غلطة بتجيب غلط، طب ما هو عاوز بقى بدل عمل هيكل ويجيب كهنة، طب نجيب كهنة ايه ملوش دعوة بقى باللاويين، يجيب كهنة من غير اللاويين. وعمل أربعام عيدا. شوف عمل طقس جديد، بقى عامل كهنة وعامل عيد وعامل مذبح وعامل كل حاجة عشان يخلي الناس تنسى ربنا خالص. في الشهر الثامن في اليوم 15 من الشهر كالعيد الذي في يهوذا في نفس المعنى، وأصعد على المذبح هكذا فعل في بيت إيل بذبحه للعجلين الذين عملهما، وأوقف في بيت إيل كهنة المرتفعات التي عملها. أصعد على المذبح الذي عمل في بيت إيل في اليوم 15 من الشهر الثامن في الشهر الذي ابتدعوا من قلب، وعمل عيدا لبني إسرائيل وصعد على المذبح ليقت. يبقى ملخص القصة إيه؟ ده ملك منشق، منشق على رحبعام، لقى صغرة، لقى كنيسة ضعفت، لقى رحبعام مش زي داود مش بنفس القوة، فقام عليه هاج عليه وابتدى يقلب الدنيا وابتدى يشد الناس وقال لهم إلى خيامك إسرائيل ملناش عمار في بيت داود. عمل كده، هو راجل ثورجي، وبينه وبين سليمان طرد قديم أصل، سليمان كان طرده. وبعدين يا رحبعام ده عبد هارب، فده أساسا عاش عيشة هربان في مصر فترة وبعدين رجع، ورجع بقصد أنه يسرق الملك من بيت داود. أول رسالة عاوز أقولها لكم أحبائي، التعليم الغريب غرضه المجد الباطل. ليه أريوس زمان لما ألكسندروس، بابا ألكسندروس ده كان راجل طيب قوي، جابه وكان قسيس صغير، أريوس ساعتها كان قسيس اسكندراني لسه يعني مش كبير في السن، وعمل له تحقيق كده وقال له ارجع عن كلامك. أريوس عاند، عمل المجمع وقفوا أريوس، أريوس ما بطلش، فضل بقى يغازل الأباطرة وينشر تعليمه. هو ليه اللي بيعلم تعليم غريب ما بيقولش أنا غلطت ويلم الدور وخلاص؟ ما الكنيسة كلها تقول له اللي أنت بتقوله غلط، إحنا مستلمين كده، السكة دي صح السكة دي غلط. لازم وراه مجد باطل، بيبقى عنده رغبة إنه يظهر، رغبة إنه يقود، رغبة إنه ما يرجعش يقول أنا غلطت أبدا. ودي نزعة وحشة جدا لازم تحاسبه منها، لأنه ما أسهل لأي معلم متواضع روحاني إن حد يقول له الجملة دي غلط، حاضر أنا آسف، إيه الصح بتاعها وأنا أقوله، مفيش مشكلة، محدش معصوم من الخطأ. لكن التعليم الغريب دايما بيحركوا المجد الباطل. دي أول رسالة عاوز أقولها، لأن يا رحبعام لا فارق مع ربنا ولا فارق مع الشعب يتوب، هو كل اللي فارق معاه إيه؟ يفضل هو الملك ويفضلوا الناس ماشيين وراه، ده اللي يهمه في الموضوع. عشان كده ربنا يسوع قال حكمة عاوزكم تراجعوا، قال مجدا من الناس لست أقبل، لكني عرفتكم أن ليست لكم محبة الله في أنفسكم، أنا أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني. بصوا دي، إن أتى آخر باسم نفسه فذلك تقبلونه. يعني يجي واحد يمجد نفسه تمشي وراه، واللي بيمجد الآب الحقيقي مش راضين تمشي وراه. أنا مش بطلب مجد لنفسي، ده المسيح بيقول كده، وعشان كده كل مسيحي حقيقي يقول زي المسيح، مجدا من الناس إيه؟ لست أقبل. لو جه واحد بيمجد نفسه الناس بتنبهر به، وفي التاريخ لو قريته هتلاقوا ياما ناس طلعت تمجد روحها والشيطان يقول لهم ايوه امشوا ورا ده. طب بيمجد نفسه وماله؟ الشيطان يمشي ويزق الناس كلها عليه ملايين ومليارات كمان، يمشي ورا اللي بيمجد نفسه. كيف تقدرون ان تؤمنوا وانتم تقبلون مجدا بعضكم من بعض، والمجد الذي من الاله الواحد لستم تطلبون؟ بصوا حكاية بيت إيل بقى، هي دي أكتر حتة نبهتني إنه يا خبثك يا مكرك يا رحبعام. هو قصد يحط المذبح في بيت إيل ليه؟ بصوا للتاريخ بقى، سارة في حرالته ده أبونا إبراهيم، ده زمان قوي بقى، إلى بيت إيل، إلى المكان الذي كانت خيمته فيه في البداية بين بيت إيل وعاي، إلى مكان المذبح الذي عمل هناك أولا ودعا هناك إبرام باسم الرب. كل اليهود حافظين إن بيت إيل هو أول مذبح لابونا إبراهيم، فهو اختار مكان ايه استراتيجي عشان الناس تقول بدل بيت ايه يبقى عبادة مظبوطة، فاهمين؟ هو لم مميزين شمال من يمين ولا عارفين عجل ذهبي، مش مميزين، شعب جاهل، لكن بدل قالوا بيت ايه يبقى مظبوط، بدل فيها كاهن يبقى مظبوط، بدل ذبيحة يبقى مظبوط. مظبوط ازاي؟ ده عجل ذهبي. لكن في ناس من بساطتهم أو اللي يقول كلام عن ربنا يبقى صح، اللي يفتح الإنجيل يبقى صح. هنا في أزمة، أحيانا يبقى في تشابه في الطقس واختلاف في العقيدة. خلي بالكوا العكس مش خطر. العكس اللي هو إيه؟ اختلاف طقس لكن عقيدة واحدة، مفيش مشكلة. بس إحنا والأحباش والسريان والإنديان كلنا نتناول مع بعض الحياة، إحنا الطقس عندنا مش زي بعض، ولا في الصيامات ولا في الأعياد ولا في القداسات. الطقس مش زي بعض، بس عقيدة واحدة نتناول عند بعض لأنها عقيدة واحدة. الشيطان ما يقبلش دي، دي حلوة، دي مرونة من الكنيسة. لا، يعمل العكس. ممكن تلاقي واحد يقولك أنا أرثوذكسي بس هو تعليمه مش أرثوذكس. دي أصعب في رأيي، أصعب حرب على الكنيسة حاليا. لو طائفة أخرى بتخبط فينا خلاص، هم معروف الطائفة دي بتقول إيه وإحنا بنقول إيه، فالاختلاف صريح. الأصعب لما يطلع واحد من وسطينا يخبط فينا وهو يقول ما أنا أرثوذكسي، والشعب الطيب مش مميز إنه مش ده بيعمل قداس، ده ما جاش جنب التناول. أيوه، ما هو ما جاش جنب التناول بس جاش جنب حاجات تانية. فهنا الخطورة إنه يبقى في خلط في الورق، إنه الطقس شكله متقارب لكن في الحشو جوه في الكونتنت في العقيدة في اختلافات. من الأخطاء هنا أن ترسموا كهنة خارج النظام الهاروني، وده كان تحذير في الشريعة. إياكوا حد يطلع يبقى كاهن من برة سبط لاوي، إذا كان في تجاوزات حتى في الموضوع ده. هكمل الحكاية لأنها حكاية جميلة. إحنا اتفقنا يا أربعة عمل المذبحين والناس بقت تحج للمذبحين، وأغلب العشر أسباط خلاص نسيوا هيكل سليمان، والناس اتبرمجت على العبادة الجديدة وقدامهم كهنة وزبايح ولخبط. إذا برجل الله، ربنا مسكتش بقى، قد أتى من يهوذا بكلام الرب إلى بيت إيل، ويا أربعة واقف لدى المذبح. أنهي مذبح؟ أنتوا معايا ولا تهت؟ يا أربعة واقف قدام المذبح اللي هو عامله بتاع العجل الدهن. فنادى نحو المذبح، أنا اخترت كل الجزء ده عشان موضوعنا لنا مذبح، بكلام الرب وقال: يا مذبح، يا مذبح، هكذا قال الرب، هو ذا سيولد لبيت داود ابن، بيت داود اللي هم سابوه اللي هم متغاظين منه، اسمه يوشيا، ويذبح عليك كهنة المرتفعات، اللي هم واقفين يبخروا دول، الذين يوقدون عليك وتحرق عليك عظام الناس، وأعطي في ذلك اليوم علامة قائلا: هذه العلامة التي تكلم بها الرب، هو ذا المذبح ينشق ويضري الرماد الذي عليه. لما سمع الملاك كلام الرجل الذي نادى نحو المذبح في بيت إيل، مد أربعام يده نحو المذبح قائلا: امسكوه، فيبست يده. يبقى رجل الله جدع المذبح، قال: يا مذبح، يا مذبح، هيتحط عليك عظم كهنة المرتفعات لأنك أنت مذبح وثني، تدعي أنك مذبح يهودي. ويربعام حب يوقفه لأنه طبعا ده راجل جاي من يهوذا ومعروف أنه رجل الله، ما نعرفش اسمه، فعاوز يردعه، عاوز يوقفه لأنه هي بيقول الحق. قامت إيده يبست، يبست يده التي مدها نحوه لم يستطيع أن يردها إليه، وانشق المذبح. قدام عينيهم لقوا المذبح بيتشق اتنين، ودار الرماد من على المذبح حسب العلامة التي أعطاها رجل الله بكلام الرب. فأجاب الملك وقال لرجل الله: تضرع إلى وجه الرب إلهك وصلي من أجلي. آه، من غلب الهراطقة ياما في التاريخ حركات زي كده. تلاقي واحد إيه لما يلاقي الكنيسة وقفت له جامد يماين كده إيه، ويقول: لا لا لا، خلاص ما حصلش حاجة، بس اللي في قلبه في قلبه، ويفضل إيه يتعب الكنيسة تاني. فهنا أربعام جبارة لأنه إيده مشلولة والمذبح اتشق وبقت فضحته بجلاجل، والرجل واقف لوحده عيني طيب ده، لكن ربنا معاه. فصلي من أجلي فترجع يدي إلي. فتضرع رجل الله إلى وجه الرب فرجعت يد الملك إليه وكانت كما في الأول. تعرفين أن أريوس في وقت لطف لدرجة بطرك من البطاركة إيه اتخدع ورجعوا فترة. هي نفس الحركة، إنه يطلع واحد مهرطق يقصد يشق الكنيسة ويلخبط الناس، ولما يلاقي الكنيسة تقفله يظهر نوع من الخضوع والتراجع. لكن يا ترى ده تراجع حقيقي توبة صادقة؟ الله أعلم. هنا ما كانتش توبة صادقة زي ما هنشوف. يبقى يا مذبح يا مذبح، هكذا قال الرب. كأنه المذبح ده حاجة مهمة جدا، لأنه شاهد على التعليم المستقيم، مش أي مذبح زي كل المذابح. إما كانش المذبح ورا منه كاهن مستقيم وعقيدة مستقيمة، ما يبقاش المذبح ده إيه؟ بتاع ربنا. عشان كده إحنا كنيستنا كانت لا تشارك مائدة الهراطق، ما كانتش تقبل كده. لازم نتفق على الإيمان الواحد، ما حدش ياخدها بمعنى وحش دلوقتي، لك أنا بتكلم تاريخيا إن إحنا كنا متشددين دايما إنه معلش هنصلي ونتناول من مذبح واحد، لازم إيماننا كلنا يبقى واحد ويبقى مستقيم. يا إما المذبح شاهد ليك أو شاهد عليك. بصوا حتى في تحليل الخدام، لما أبونا الأسقف أو أبونا الكاهن يقول عبيدك يا رب خدام، يقول من فم الثالوث الأقدس، من فم الكنيسة الواحدة، من أفواه الاثنى عشر رسولا، من فم ناظر الإله الإنجيلي، من فم، ويقعد يرص يرص يرص. إيه ده؟ إيه الأسماء دي كلها؟ ده الخط المستقيم اللي إيمانه مستقيم، اللي بيديك الحل. أنت تبع إيمان دول كلهم ولا ماشي بإيمان على مزاجك؟ أنت مكمل في الخط ده ولا طلعت براه؟ دي قيمة إن إحنا بنسمع الرصة الطويلة دي، لأن تبدأ بالثالوث القدوس والكنيسة الواحدة ومعلمنا الأكبر ماري مرقس، وبعدين نعدي على رجال الإيمان كلهم إيه؟ عتاولة الإيمان بتوعنا. فيهم 318 المجتمعين بنقيا، فيهم أثناسيوس، فيهم كيرولوس، فيهم التعليم الغريب. لازم ربنا بيقف له في وقت، بس أحيانا بيكون خد في رجل ناس كتير. نسطور كان بطرك ولخبط الناس، وكانت ايه ناس كتيرة مشيت وراه وطلع منها يعني عقيدة جديدة ودنيا باظت بعدها. انما الكنيسة وقفت له في الاخر، ونسطور اتحرم وطلعت نعظمك يا ام النور الحقيقي ردا على نسطور اللي قال للمسيح شوية انسان وشوية اله ولخبط الناس. هنا ربنا بيؤدب التعليم الغريب ويدي فرصة أخرى للتوبة من رحمة ربنا، ما بيشد الشدة نهائية، لأنه من حق الإنسان لو أخطأ في تعليم أو في مفهوم يصلح. لو كان هيتراجع يا ريتك يا رب عم تراجعت. بعدين حصل موقف غريب، أن رجل الله ده وهو مروح إيه كان ماشي على بيتهم، قال واحد تاني قال له تعدمني لازم تاكل لقمة معايا، قال له لا أنا ربنا قايل لي إيه خلص المأمورية ورجع. قال له ما ربنا جي قال لنا كمان لازم تخليه يدخل بيتك ياكل لقم. رجل الله تلخبط، افتكر التاني أمين في كلامه، أتاري التاني كذاب عاوز يدخله بيته بالعافية. فقال له برضو ربنا قال لي لازم تستضيف رجل الله. هم قاعدين بيأكلوا، قام جه الملاك يقول له أنت كلت؟ مش إحنا قلنا تخلص المشوار وما تحوتش على حد؟ طب وإنت ماشي هتموت النهاردة، هياكلك الأسد. وفعلا رجل الله ما كانش فارق معاه، خلاص هو اتغش في الموضوع ده، فهو مروح مات. فبعد دفنه، انا ما بحكي عشان القصه طويله، كلم بنيه قائلا، الرجل بقى اللي كان عزمه ده اللي سرق منه اللي ضحك عليه بكلمتين، قال لهم عند وفاتي ادفنوني في القبر الذي دفن فيه رجل الله، بجانب عظمه حطوا عظمي. لأن الراجل ده اللي قاله هيحصل بالظبط، هو كان قال إيه؟ قال هيجي يوم يطلع واحد اسمه يوشيا من بيت داود، هيحط على المذبح ده عظم الكهنة البطالين بتوع المرتفعات. فقال لهم بصوا أنا مش عاوز أتحط مع اللي هيدفنوا دول، لأن دول إيه ربنا غضبان عليهم، إلزقوني في الراجل ده، الراجل ده هو الصح، فادفنوني معاه. يعطي الراجل عشان تدفن معاه، بس خلوا القصة دي على جنب. لكن يعني هي فعلا حاجة غريبة. قال لهم تمام هيحصل الكلام اللي نادى به بكلام الرب نحو المذبح الذي في بيت إيل ونحو جميع بيوت المرتفعات التي في مدن السماء. بعد هذا الأمر لم يرجع يربعام عن طريق الردي، بل عاد فعمل من أطراف الشعب كهنة مرتفعات من شاء ملأ يده. يعني إيه؟ الرجل بيمشي باللي يدفع أكتر، نظام يربعام كده، شوفوا مين يدفع أكتر نعمله كهن. فصار من كهنة المرتفعات، وكان من هذا الأمر خطية لبيت يربعام وكان لإبادته وخرابه عن وجه الأرض. كلمة لم يرجع يربعام دي كلمة صعبة. ليه؟ يربعام انت شفت بعينك رجل الله الصادق دعا دعوة المذبح اتشق، وشفت بعينك الرجل قال كلمة ايدك يا بوسات. على فكرة لما تراجع رجل الله صلى له في ايده رجعت من طيبة رجل الله، ومع هذا لم يرجع يربعام. بمعنى العند وحش يا احبائي، اللي بيعلم تعليم غريب بيبقى عارف انه رجال الله الصادقون بيبقى عارفهم، بيبقى مميز مين الصح، بس هو مش عاوز يتنازل عن كبريائه وعن مكانته وعن شعبيته وعن الناس اللي ماشيه وراه، مش عاوز يخسر اسمه. الموضوع بالنسبه له مجد، من ياتي لمجد نفسه بتقبلوه. برضو نكمل الحكايه لان فيها حته جديده كده. قال الرب لاخيه، اخيه ده واحد من الانبياء الافاضل ساعتها، هو ذا امرأة يربعام آتية. اللي حصل بقى ايه؟ يربعام ربنا أدبه، فالولد عنده ولد صغير كده شاب حلو كده صغير سخن خالص وبيموت، وهو عارف انه بتوع ربنا هم اللي عندهم الحق، فقال لمراته اتنكري وروحي للنبي أخية ده قولي له الولد ده هيعيش ولا هيموت. أخية ده ما كانش بيشوف قوي، كان عجز، فهو قاعد كده روح ربنا قال له ايه؟ مرات يربعام جايه لك دلوقتي، خلي بالكوا ده في يهوذا والتاني في اسرائيل، لتسال منك شيئا من جهه ابنها لانه مريض، فقل لها كذا وكذا، فانها عند دخولها تتنكر، فلما سمع اخي حس رجليها وهي داخله في الباب قال ادخلي يا مرات يربعام. على طول، لماذا تتنكرين وانا مرسل اليك بقول قاسي؟ ده انا عندي رساله صعبه ليك. وساعتها قال لها ايه؟ قال لها انت قومي وانطلقي. لا ربنا غضبان على جوزك تمام، وجوزك ده افترى ومش بيسمع الكلام، وانت قومي وروحي بيتك عند دخول رجليك المدينه يموت الولد. طب دي مش حاجه صعبه، استنوا شوفوا بقى المعنى الغريب ده، ويندبوا جميع اسرائيل ويدفنونه لان هذا وحده من يربعام يدخل القبر لانه وجد فيه امر صالح. أتاري الولد ده بالذات كان ولد كويس وربنا شافه كويس فخده بدري عشان ما يطلعش زي ابوه، انما ابوه والباقيين دول حسابهم عسير. وده يفسر لنا احيانا بعض التساؤلات. شاب يروح بدري، تصوروا الموت بدري احيانا يكون لانه وجد فيه امر صالح، عكس معتقدات الناس. الناس بتفتكر ان اللي مات بدري ده ظهر ربنا غضبان عليه. لا، الموت عند ربنا مش عقاب، ساعات الموت يبقى هدية، لأن يربعام مش هيدخل القبر، ده يربعام ده حسابه عسير جدا، لكن هذا الطفل أصل الدفن بكرامة في زمانهم معناها رضا من الله، مجرد واحد يدفن بكرامة يبقى ربنا راضي عنه، فالطفل ده دفن بكرامة، الباقيين طبعا كانت حياتهم صعبة. عاوز أختم وأقول إيه؟ احنا عاوزين نتحفظ من التعليم الغريب. دي قصة من تاريخ اليهود تورينا ان في كل جيل الشيطان بيحب يلعب لعبة عشان ياخد الناس، وتحت مسميات متشابهة، عقائد متقاربة، لكن الناس الطيبين ايه؟ بيمشوا مع اي طيار، لكن الحق في الاخر هو حق واحد. عشان تتحفظ من التعليم الغريب، اول حاجة اقولها لك من ثمارهم تعرفون، ده تعليم المسيح. قال الأنبياء الكذبة تعرفوهم إزاي؟ من ثمر. بمعنى اللي بيعلم ده حياته إيه وولاده إيه. تاني بصوا نقطتين مهمين أوي، المعلم ده حياته إيه والأوتكم بتاعه إيه. ساعات تقول حياته كويس بس عياله اللي تخرجوا على أيديه، اللي تربوا على أيديه، اللي شربوا من روحه، شكلهم إيه؟ هو ده اللي يخليكوا تفرزوا التعليم ده مستقيم ولا مش مستقيم. راجل أثناسيوس الرسولي قديس عظيم جدا، حياته نقية وولاده قديسين، يبقى تعليمه مستقيم. أريوس حياته ما كانتش نقية وولاده شرانيين، الأريوسيين دول كانوا يستبيحوا الدم عشان يحافظوا على الأريوسية، كانوا بيتبلوا على أثناسيوس لدرجة اتهموا بالزنا. دي أخلاق الأريوسية، يبقى تعرف أنه ده لا يمكن يكون تعليم من ربنا. فمين أنا عاوز أقول إيه؟ ساعات إحنا نبقى متلخبطين، ما أنا مش فاهم في الثيولوجي، بقى هقعد أقول ده صح وده غلط وأنا مش فاهم معاك. بص للحياة، بص للكنيسة اللي مطلعة قديسين، القديسين اللي عايشين قداسة بيقولوا كلام صح، واللي ولادهم اتربوا عليهم طالعين حاجة حلوة، ريحتهم حلوة، المسيح باين عليهم. التانيين يا في حياتهم خطايا فاضحة واضحة، يا أولادهم اللي تخرجوا على تعليمهم سيرتهم سيئة. كل التاريخ مليان من كده، وإلى هذا اليوم تقدروا تميزوا التعليم الغريب من الحتة دي. عشان كده نتحفظ يا أحبائي، أولا نراجع الغرض، هو ليه بيعمل كده؟ ليه بيطلع من الكنيسة؟ ليه بيخبط في الكنيسة؟ غرضه إيه؟ هيكسب إيه من أنه يقعد يشكك الناس؟ اسأل، حرك دماغك شوية، لأن في ناس غاوية تلخبط الناس، يبقى أكيد هو بيدور على حاجة تاني، مجد باطل، لأن اللي بيحب ربنا عاوز يجمع مش يفرق. ده يستدعي أحبائي عشان نحافظ على شعبنا، نشرح العقيدة ببساطة من الصغر. الطفل اللي فاهم أو حافظ أو عارف من طفولته، بسم الآب والابن والروح القدس الثالوث الأقدس، إله واحد، حتى يشككوا في لاهوت الروح القدس ولا لاهوت الابن. المسيح ربنا مات عننا، تجسد، صلب، اللي حافظ قانون الإيمان، اللي حافظ القداس هيعرف يرد من غير ما يقرأ كتب، لأنه بالذات العقيدة بالنسبة له هي كلمات بيصليها وحافظها. اللي بيقول بشفاعات، وبعد 20 سنة لما يجي له واحد يقول له وانت مصدق العذراء لها شفاعة؟ يقول له بشفاعات، وعشرين سنة بيقول بشفاعة والدة الإله، ازاي يشككوا في الشفاعة؟ وبعدين يقولوا له ازاي تقول عليها والدة الإله؟ أم يسوع والدة الإله، هو حافظها كده وشاربها كده ومتربي عليها كده، ثيوتوكوس. مش هينفع يقولوا له لا دي أم يسوع بس، هو مش يسوع هو الإله، إيه اللخبطة بتاعتكم دي؟ ما هو هو، لكن لو أصريت على أم يسوع يبقى أنت نسطوري، يبقى يسوع بالنسبة لك غير الإله. أنت مصر ليه على يسوع؟ مش عاوز تقول والدة الله؟ ما هو الله إلهنا المتجسد هو يسوع، فوالدة الإله أم يسوع هي هي، لكن احنا هنقول والدة الإله لأنه إله متجسد. تمسك بتسليم الكنيسة والأباء، بلاش يا أحبائي، في آية جميلة تقول لا تنقل التخم القديم الذي وضعه أباءك في أمثال 22، ما تحركوش ثوابت كنيسة دفعت عنها 2000 سنة. مش بالساهل كده الواحد يقول ما يمكن الفكرة دي غلط نشيلها، والجملة دي ملهاش لازمة، واللحن ده ممل، هو أنت قاعد تضيع تعب كل الناس ولا إيه؟ إذا كنت مش فاهم من فضلك أسكت وافهم، لكن ما تزحش، ما تزقش تخم قديم وضعه آبائك. خليك عارف حجمك وقول أنا ما أعرفش، أنا عاوز أعرف وعاوز أفهم الصح من الغلط. عشان تتحفظ من التعليم الغريب ما تتلمسش على مصادر غريب. في رأيي اللي بيهدد شبابنا اليومين دول إن هما ما بقوش يقروا كتبنا القبطية الأرثوذكسية، بقوا يقروا كتب غربية تبهرهم ويحسوا يا سلام الكلام ما حلو، فتيجي تتكلم تلاقي اللي دخل دماغه غير اللي تربينا عليه. طب ما هو ده خطر، ما تاخد من المصادر المزبوط عارفا ممن تعلمت، السورس مهم. كمان تمسك بروح التواضع والتقوى، لا يهلك معلم متواضع مهما اتلخبط في حته. ياما قديسين على فكره في حته تتلخبطوا فيها، بس لانهم متواضعين بيرجعوا للكنيسه فيتقال لهم لا انت فاهمها غلط، حاضر مفيش مشكله. المتواضع ما عندوش ازمه ابدا ان حد يشاور له على غلطه فيصلح. لكن هو المشكلة كلها في المتكبر اللي يزق في اتجاه غلط، اللي عنده خوف مقدس إنه يسأل أمام الله عن تسليم تعليم أمين سليم لازم ياخد باله. لكن اللي ما عندوش خوف مقدس ده هيستبيح إنه يضيف ويطرح من العقيدة براحته. ربنا يحمينا، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين.